الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه المنظومة وهذه الألفية، وهي صفوة الزبد فيما عليه المعتمد للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان رحمه الله تعالى، المتوفى 44 للهجرة. ولازلنا في نواقض الوضوء، لازلنا في نواقض الوضوء، ونحن في الناقض قبل الأخير. قال الناظم رحمه الله تعالى: لا محرم، هذا متعلق بالبيت السابق، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ممكن ولمس مرأة الرجل، لا محرم وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف. تهينا من الكلام على ناقض لمس الرجل المرأة أو لمس المرأة الرجل، قدمنا الكلام على أدلة هذه المسألة والكلام عليها. تقدم أن الراجح دليلا أن مجرد مس المرأة الرجل أو عكسه ليس من نواقض الوضوء، والمذهب عند الشافعية أن مس المرأة الرجل سواء إذا كانا أجنبيين وليست المرأة محرما، ولهذا قال لا محرم، أي لا كون الملموسة أو اللامسة محرما، والمحرم هي التي يحرم على المرء الزواج بها فتسمى محرما. وحائل للنقض كف، أي كف عن هذه الملامسة وجود حائل من ثوب ونحوه. تقدم أن هذا المذهب فيه نزاع، وأن المالكية يرون أن الحائل إن كان رقيقا وكان المس بشهوة أو لذة فإنه ناقض. هذه المسألة مما تعم بها البلوى، لا سيما في المجامع العامة، تقدم الكلام على هذه المسألة. وقوله تعالى: أو لامستم النساء، فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو من أعلم الناس بتفسير كتاب الله، ووافقه أئمة التابعين كسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وأن المراد بالملامسة الجماع كنظائرها في القرآن. قدم الكلام على المسألة. قال رحمه الله: ومس فرج بشر ببطن كف، ومس فرج بشر ببطن كف. هذه المسألة من المسائل أيضا والنواقض الشهيرة والمهمة. وهذا المذهب الذي أشار إليه الناظم رحمه الله، ومس فرج بشر ببطن كف، بطن الكف معروف، وضده ظاهرها، وضد الكف الساعد ونحوه. إذن يكون مس الفرج، والفرج معروف ذكر الرجل وفرج المرأة، سيأتي الكلام على الدبر، ببطن كف، هذا باطن الكف من جهة الأصابع إلى هذا الموضع، هذا الذي عليه الشافعية في هذا الباب، ببطن كف. فإذا مس ذكره في هذه المنطقة نقض وضوءه، أما إذا مسه بيده هكذا في ظاهرها فمذهب الشافعية ألا نقض. سيأتي أن الحنابلة يرون أن المس عام في اليد ظاهرا وباطنا، سيأتي الكلام على المسألة. فهذا المذهب أن مس الفرج بالكف وباليد ناقض اتفق عليه الشافعية والحنابلة، واختلفوا في شيء واحد، هو هل إذا مس فرجه ذكرا أو فرج امرأة بظاهر يده هل يكون ناقضا؟ قالت الحنابلة نعم، وقالت الشافعية لا، ليس هذا من النواقض، أخطأ فلمس ذكره بظاهر يده بظاهر أصابعه، عند الشافعية لا يكون ناقضا. صورة المسألة معروفة، الحنفية يرون أن مس الذكر مطلقا ليس بناقض، هذا مذهب الحنفية، أن مس الذكر والفرج مطلقا، مس الذكر مطلقا عند الحنفية بباطن الكف أو بظاهر الكف ليس من نواقض الوضوء مطلقا، ولا يجب منه الوضوء. إذن الحنابلة والشافعية يرونه ناقضا، لكنهم اختلفوا في أمر واحد، ما هو الذي اختلف فيه الحنابلة والشافعية؟ عندك يا أخ سلمان، هل الناقض في مس الذكر ونحوه باطن الكف أم ظاهرها؟ الشافعية يرون أن المس بباطن اليد هو الناقض، والحنابلة يرون أنه يشمل ظاهر اليد، يشمل ظاهر اليد. أما الحنفية، وكما قلنا كل المذاهب إخوة، كل المذاهب إخوة، والتعصب مذموم، نعوذ بالله من التعصب، إنما الأصل الحجة والدليل. لهذا سيأتي معنا ناقض لحم الجزور النووي، خالف المذهب الجديد عند الشافعية، سيأتي يشير إليه الناظم بقوله واختير من أكل للحم جزري، سيأتي الكلام عنه. فالحنفية لا يرونه ناقضا مطلقا، ووافقهم من الأئمة المالكية الإمام سحنون بن سعيد، من أئمة السلف وأئمة المالكية. والمالكية لهم تفاصيل، يقولون يستحب الوضوء إذا مس ذكر بشهوة إلى آخره. والدليل لمن قال بنقض الوضوء بمس الذكر، الدليل للشافعية وللحنابلة على أن مس الذكر يوجب الوضوء حديث بسرة رضي الله عنها، الدليل للشافعية والحنابلة على أن مس الذكر ناقض للوضوء حديث بسرة رضي الله عنها، قال عروة بن الزبير دخلت على مروان بن الحكم الأمير المؤمنين الملك المعروف فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. وهذا لما كان مروان واليا على المدينة، يقول عروة بن الزبير فتذاكرنا مع مروان، وكان مروان له علم، كان له علم وكان طالب علم، له محفوظات وله روايات، ثم دخل في الولايات عفى الله عنه، حصلت منه هفوات. قال كنا عند مروان فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر فعليه الوضوء، قال مروان ومن مس الذكر فعليه الوضوء. قال عروة ما علمت هذا، يعني من أين أتيت بهذه المسألة أن من مس ذكره فعليه الوضوء؟ قال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. والحديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ، الحديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ. إذن حديث بسرة أصل الباب في أن مس الذكر ناقض للوضوء، وهو دليل الشافعية والحنابلة في المسألة. بعض الناس حاول تضعيف الحديث بأن مروان كان حاكما وكان له كان له مظالم، لكن يقال هذا الحديث أخذه عروة قبل أن يحصل من مروان ما حصل من قتال في الحرم، وما حصل من فتنة ابن الزبير، وما جرى من هذه الفتن، هذا لما كان بالمدينة، ولهذا أخذ عنه عروة أخو عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير رحمهم الله تعالى جميعا. ثم إن عروة في بعض الطرق ذهب إلى بسرة كانت تعيش فقال حديث حدثنيه عنك مروان في نقض الوضوء من مس الذكر، قالت بسرة نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره بيده فليتوضأ. فصار الحديث أيضا من حديث عروة، وعروة متفق على أخذنا جميعا بروايته، متفق على أننا جميعا نأخذ رواية عروة، فانتفت العلة التي يدعيها بعض الناس لو صحت تلك العلة، ولا هي ليست بصحيحة، العبرة بما روى والحديث ثابت. أيضا في الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث عند الطبراني، وهو حديث حسن، حديث أبي هريرة عند الطبراني أيضا من أدلة الشافعية والحنابلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، هذا الشاهد لقول المصنف ومس فرج بشر، الذي يناسب هذه اللفظة لفظة الفرج حديث أبي هريرة، لهذا نحتاج هذا الحديث. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، هذه اللفظة أيضا مهمة، إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء، هذا حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، أما لو كان هناك حجاب كفوطة أو سباعية مثل ما نقول أو ثوب أو سروال ليس هناك نقض، إذن النقض في الإفضاء واللمس مباشرة، لمس ذكره لمسا بيده مباشرة. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. في الباب أيضا من أدلة الشافعية والحنابلة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قدمنا مرارا أن هذه السلسلة حسنة عند المحدثين أو عند جهابذة المحدثين، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هكذا البيوت إذا وجد فيها العلم، حفيد يروي عن أب عن جد والجد صحابي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، هذا حديث حسن. وصحح الحديث الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلل الكبير للترمذي، قال الترمذي سألت البخاري عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقال حديث صحيح، فالحديث صحيح. هذه أقوى أدلة القائلين إن مس الفرج أو مس الذكر باليد باليد ناقض من نواقض الوضوء. القائلون بأن مس الذكر والفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، وهم من؟ الحنفية، يرون أنه ليس بناقض مطلقا. استدلوا بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي، القائلون بأن نقض الوضوء بأن مس الذكر ومس الفرج ليس من نواقض الوضوء، استدلوا بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل هو إلا بضعة أو قال مضغة؟ وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك؟ استدلوا بهذا الحديث: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك؟ إذن استدل الحنفية ومن وافقهم كالإمام سحنون بن مالك، سحنون بن سعيد التنوخي أحد كبار أئمة المالكية، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: قدمنا وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك أو وهل هو إلا مضغة منك؟ لكن هذا الحديث على التحقيق لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت إسناده، وضعفه جهابذة المحدثون، جهابذة المحدثين كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من أهل العلم، وضعفه أيضا الإمام البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وضعفه أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، ضعفوا هذا الحديث، ضعفوا هذا الحديث. ولا داعي للإطالة في تخريج كلام الأئمة. ولهذا سأل أبو حاتم، قال سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرع عن هذا الحديث، فقال أبو حاتم وأبو زرع: قيس بن طلق ليس ممن تقوم بروايته حجة، وضعفه ولم يثبت هذا الحديث. كذلك ضعف الحديث الشافعي رحمه الله والبخاري رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله وابن معين وغيرهم. نعم وجد من الناس من كابن حبان وغيرهم، لكنهم لا يضارعون هؤلاء الأئمة في هذا الباب. إذن حديث بسرة أصح، وحديث طلق بن علي ضعفه الأئمة. وسلك بعض العلماء يعني محاولة للجمع، لكن الجمع لا يكون إلا بين الأحاديث الصحيحة. بعضهم يقول يعني يجمع بينهما بالاستحباب، يقال هذا لو ثبت الحديث، إذا ثبت حديث طلق بن علي سلكنا مسلك الترجيح، لكن حديث طلق بن علي معلم بعلل، ولا نريد الإطالة في ذكر مناقشة صحة الحديث، فقد ضعفه جهابذة العلماء كأحمد والبخاري ويحيى بن معين وغيرهم من أهل الشأن رحمهم الله تعالى جميعا. ثم حديث قيس بن طلق مبق على الأصل، وحديث بسرة ناقل عن الأصل. فلو تدبرنا حديث قيس بن طلق ليس فيه إلا البقاء على الأصل، فكما أنك لو لمست يدك بيدك ليس بناقض، أو لمست أذنك بيدك ليس بناقض، هذا الأصل، هذا الأصل، أو لمست رجلك في رجلك الأخرى ليس بناقض، أو لمست يدك في صدرك ليس بناقض، أو لمست يدك بطنك ليس بناقض، فهو باق على الأصل، وأن ملامسة جسدك بعضه ببعض ليس من النواقض، وهذا هو الأصل لا ننازع فيه. لكن حديث بسرة ناقل عن هذا الأصل فيما إذا لامست اليد الذكر أو نحوه، فهذا انتقال من الأصل. وإذا تعارض القاعدة عند العلماء، إذا تعارض باق على الأصل وناقل عن الأصل، فالأصل للناقل عن الأصل، لأنه كالمتأخر فيكون أولى بالأخذ. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح هذا الحديث كان يقول لهم: وهل هو إلا بضعة منك؟ ثم أوحى الله إليه أن مس الذكر ليس كمثل مس سائر البدن، فقال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وقال في حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها إلى فرجه ليس دونها حجاب فليتوضأ. ثلاثة أحاديث ثابتة في الباب: حديث بسرة، حديث أبي هريرة، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، كلها ثابتة عند العلماء. لهذا سلك بعض العلماء مسلك النسخ وقالوا حديث طلق لو صح منسوخ، لكن النسخ لا يصار إليه إلا بعد العلم بالتاريخ وبعد تعذر الجمع هذه القاعدة عند أهل العلم، فلا نسلك هذا المسلك. هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، ولهذا حصلت مناظرة بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معير في هذه المسألة وكل جنح إلى رأي. فابن معين يرى أنه ليس بناقض على مذهب الحنفية، كذلك يراه الثوري أيضا من أئمة السلف. مسألة فقهية مجردة لا توجب ولاء ولا براء ولا تعصبا ولا بغضاء ولا عداوة، إنما هي مسألة ديانة يتدين الإنسان فيها بما يراه وما يصح عنه. أما طريقة ابن حزم في قوله، وأشار إليها ابن حبان أيضا، إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، فليست جيدة. قلنا لأن النسخ لا يكون إلا بعد العلم بالتاريخ، أين لكم أن هذا متأخر عن هذا؟ قالوا طلق بن علي، قالوا بسرة، قالوا طلق بن علي متقدم الإسلام على بسرة. قلنا هذا لا يكفي، فقد يسمع المتقدم من شخص أقدم منه، بل هؤلاء الصحابة يروي بعضهم عن بعض. ابن عباس يحكي وقائع حصلت في مكة لم يحضرها، هذا ليس بكافي، والنسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض التام وعدم إمكان الجمع. لو صح حديث طلق بن علي لقلنا مستحب، يجوز أن نقول أنه مستحب، لكن حديث طلق بن علي لا يثبت، وحديث بسرة أقوى دلالة منه. الإمام ابن المنذر من أئمة الشافعية المتقدمين، تلميذ المزني وربيع وغيره من تلامذة الشافعي، قرأ كتبه، يخالف في هذه المسألة، يرى جواز الأمرين: تتوضأ أو لا تتوضأ، هذا من الاجتهاد، هذا من أئمة الشافعية، ويرى جواز الأمرين. نقول هذا حتى يكون الإنسان عنده سعة في طرح المسائل، وهذا لا بد أن يتحلى به طالب العلم، لا يكون غبيا ولا عصبيا كما قال الأئمة. بقي مناقشة الخلاف. إذن الراجح في المسألة ما ذكره الناظم بقوله: ومس فرج بشر ببطن كف، أي ناقض، هذا هو الراجح لقوة أدلته. فمن مس ذكره بيده انتقض وضوءه، والمرأة إذا مست فرجها بيدها انتقض وضوءها، بقي الخلاف بين الحنابلة والشافعية، هل ظاهر الكف كباطنه فيكون ناقضا أم لا؟ الإمام الشافعي رحمه الله يستدل بحديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. فيقول الشافعي رحمه الله: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها. يقول الشافعي رحمه الله: والإفضاء باليد إنما يكون ببطنها، كما تقول أفضى بيده مبايعا أي بسط كفه في المبايعة. فالإفضاء لا يكون بظاهر اليد، هكذا يستنبط الإمام الشافعي رحمه الله. نقل هذا المعنى أيضا النووي في المجموع عن ابن فارس قال: إذا أفضى بيده إلى الأرض فإنه يمسها بباطنه براحته، هكذا يقول ابن فارس، يقول الإفضاء باليد إلى الأرض لا يكون إلا بالراحة. أين راحة اليد؟ وين هي؟ هذه راحة اليد. وهناك من أئمة اللغة من خالف وقال الإفضاء مجرد الوصول بكل اليد ظاهرا أو باطلا، انتصر لهذا القول الذي قاله الحنابلة ابن حزم رحمه الله. والراجع فيها والله أعلم ما قاله أئمتنا الشافعية في المسألة، وأن الإفضاء يكون بباطن اليد، الإفضاء يكون بباطن اليد في هذه المسألة والله أعلم. فكما قال الناظم: ومس فرج بشر ببطن كف، فإذا مسه بظاهر الكف فإنه لا يكون ناقضا وفاقا لهذه الأدلة، لا سيما حديث أبي هريرة عند الطبراني في المعجم الصغير: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. والحديث حسن كما قدمنا، حديث حسن، وفي الباب حديث عمرو بن شعيب: إذا مست المرأة فرجها. طيب، عندنا مسألة: مس المرأة فرجها هل فيه نص؟ قلنا نعم، فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأي امرأة مست فرجها فعليها الوضوء. كما قلنا الحديث صححه البخاري، وبهذا الحديث قال الشافعي وأحمد وهو الأشهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة مس المرأة فرجها خلاف، فالحنفية لا يرونه ناقضا. حديث عمرو بن شعيب نصف المسألة، حديث عمرو بن شعيب: وأي امرأة مست فرجها فعليها الوضوء، أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ، هكذا لفظ حديث عمرو بن شعيب وقد صححه البخاري رحمه الله، وضعفه ابن المنذر لكن تضعيفه ليس بظاهر، اعتمد أيضا على كلام الإمام أحمد، لكن البخاري قد نص. وعندنا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة، سلسلة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن. مما يتبع هذه المسائل أيضا: إذا مس الرجل فرج امرأة أو مست المرأة ذكر رجل أو مست المرأة فرج طفل، هذه مسألة غير ما تقدم. إذا مس الرجل فرج امرأة أو مست المرأة ذكر رجل أو مس الرجل أو المرأة فرج طفل أو ذكر طفل، هذا محل خلاف بين أهل العلم. على مذهب الحنفية كل هذا ليس بناقض، على مذهب الحنفية كل هذا ليس من النواقض على مذهب الحنفية. عندهم أصل أن مس إذا كان مس الرجل ذكره لا ينقض، فإذا مس ذكر غيره أو مس فرج امرأة عندهم ليس بناقض، كما يمس جسد رجل أو كأنه صافحه هكذا عندهم. فعند الحنفية ليس بناقض مس المرأة ذكر الرجل أو مس الرجل فرج المرأة أو مسهما ذكر طفل أو عورته، فإن هذا ليس بناقض على مذهب الحنفية. أما على مذهب الفقهاء الشافعية والحنابلة فهو ناقض، فهو ناقض على مذهب الفقهاء الشافعية والحنابلة، هذا ناقض من نواقض الوضوء. إذا مس الرجل ذكر غيره ولو صغيرا، أو مست المرأة ذكر رجل، أو مس الرجل فرج امرأته، أو مسوا جميعا عورة طفل قبله أو دبره، فهذا ناقض على المذهب. يقول الناظم: ومس فرج بشر ببطن كف عام. ومس فرج بشر أي سواء كان البشر أنت أو كان غيرك، الأمر عندهم واحد. هل فهمنا هذا؟ يقول الناظم: ومس فرج بشر، هذا يشمل سواء مس نفسه أو مس غيره. ومس فرج بشر ببطن كف، المسألة من مسائل الاجتهاد في تحقيق المناط في المسألة، ما العلة في المسألة، والمسألة هذه من مسائل الاجتهاد، هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. والخلاف الصغير أقوى، خلاف في فرج الصغير أقوى. قدمنا أن ابن المنذر لا يرى هذه من النواقض كما تقدم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الناقض: ما لو مس فرج بهيمة، لو مس فرج بهيمة فهل هذا ناقض؟ لو مس فرج بهيمة، رجل راعي يربي أغناما مثلا يحمل هذا، فلما حملها مس فرجها أو نحو ذلك، أو إنسان بيطري يعالج مثلا، بيطري يعالج مثلا، هذا من الأشياء الموجودة. الراجح في هذه المسألة هو الذي عليه جمهور العلماء من الشافعية وغيره، أن هذا ليس من النواقض. مس الرجل، مس الرجل أو المرأة فرج بهيمة ليس من النواقض، سواء كان ذكر بهيمة أو فرج بهيمة، هذا ليس من النواقض، ليس من النواقض. والليث بن سعد يرى أنه من النواقض. إذن الأحاديث، نحن نسأل: هل الأحاديث وردت في فرج، في مطلق الفرج أم في فرج البشر؟ الأحاديث الواردة: من مس ذكره، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، حديث عمرو بن شعيب: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها. كل هذه الأحاديث إنما هي في فرج ابن آدم أو في فرج البشر، ليست في غير فرج البشر كالبهائم. ولهذا المعتمد في مذهب الشافعية أن هذا ليس من النواقض، وهذا أشار إليه الناظم بقوله: ومس فرج بشر. قوله بشر يخرج ماذا؟ قوله بشر يخرج إيش عندك يا أخي؟ يخرج غير البشر، غير البشر البهائم والحيوانات، فإنهم ليسوا من البشر. ولهذا يقول الناظم: ومس فرج بشر، غير البشر لا، ليس من النواقض على المعتمد. ومع هذا فإن الإمام الرافعي أبا القاسم عبد الكريم بن محمد يرى أن مس، أن مس قبل البهيمة ينقض دون مس دبرها، الرافعي والنووي ماذا يلقبان في المذهب عندك يا أبا عبد الرحمن؟ في مذهب الشافعي يقولون قال الشيخان، يعني الرافعية والنووي، لأنهما محققا المذهب في القرون المتوسطة، حققا المذهب. الرافعي قدمنا في مقدمة الشرح، جاء إلى كتاب الغزالي وشرح كتاب الوجيز في كتاب الشرح الكبير المعروف فتح العزيز المعروف، ثم جاء النووي ونقح ترجيحات الرافعي، فصار الرافعي محققا في المذهب، وصار النووي بعد الرافعي محققا في المذهب، غير أن النووي متأخر وكان أقوى بضاعة في علم الحديث. النووي يفوق الرافعية في علم الحديث، ولهذا يضعف أحاديثه ربما احتج بها الرافعي في هذه المسألة. الإمام الرافعي يرى أن مس قبل البهيمة ناقض اجتهادا منه، والمذهب المعتمد عند الشافعية الذي استقر عليه الأمر ومس فرج بشر، خلافا للرافعي. الرافعي يرى ايش؟ ما هو مذهب الرافعي في هذه المسألة؟ نعم، مس قبل البهيمة ناقض، أما مس دبرها ليس بناقض، هذا يحتاج إلى دليل. فالأحاديث إنما وردت أي في فرج البشر أو في مطلق الفروج، في فرج البشر. ولهذا يحكى قول الرافعي، ولكنه ليس من المعتمد في المذهب، ليس من المعتمد في المذهب، ليس من المعتمد. أيضا من المسائل المهمة، هل مس الدبر ناقض؟ هل مس الدبر ناقض؟ الأحاديث جاءت بلفظ من مس ذكره الذكر، وجاءت بلفظ أيما امرأة مست فرجها، في رواية من مس فرجه. هذه ألفاظ الأحاديث في هذا الباب. فهل الدبر مسه ناقض من نواقض الوضوء؟ عند الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد، مس الدبر ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. وعند الإمام مالك وعند أبي حنيفة، ورواية عن أحمد وعن جماعة كثيرة وداود الظاهري، يرون أن مس الدبر لم يأتي فيه نص، لم يأتي فيه نص، لكن الظاهر أن حكم الدبر داخل في الفرج، فالدبر يدخل في معنى الفرج، فالفرج يطلق على قبل المرأة ويشمل أيضا الدبر، والله أعلم. فإن هذه مواضع مقترنة، فالأحوط البقاء على أن مس الدبر كما يقول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد يعتبر ناقضا للوضوء، أحوط البقاء على هذا. طيب، على قول الشافعية إن مس ذكر الغير ناقض للوضوء، تقدمت المسألة. على قول الشافعية إن مس ذكر الغير ناقض للوضوء، فهل النقض في حق اللامس أم الملموس؟ من منهم الذي انتقض وضوءه؟ أنتم معي في هذه المسألة؟ من مس ذكره معروف، أيما امرأة مست فرجها معروفة، لكن قدمنا أن الشافعية والحنابلة يرون أن لو أن ذكرا مس فرج امرأة أو امرأة مست فرج ذكر رجل ينتقض الوضوء. السؤال، من الذي ينتقض وضوءه، اللامس أم الملموس؟ أنتم معي في هذه المسألة، من الذي ينتقض وضوءه، هل اللامس أم الملموس؟ هذا لابد، يعني نحن نذكر كما قيل الذي لنا والذي يذكر علينا للجميع. قد يسأل واحد من الفقهاء يقول طيب أنتم تقولوا هذا الكلام، من منهم الذي انتقض وضوءه؟ اللامس أم الملموس؟ عندك يا أخ سامي تفضل. اللامس والملموس ما ينتقض. طيب أحد عنده رأي آخر؟ تفضل يا أخي. الاثنين مع بعض كلهم. طيب جزاك الله خير. أحد عنده رأي ثالث؟ عندك يا عم تفضل. اللامس فقط دون الملموس. طيب جزاك الله خير. هذا القول أحد عاد له رأي في المسألة. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي ذهب له الشافعية وهو المشهور عند الحنابلة أنه لا ينتقض وضوء الملموس. الذي ذهب له الشافعية وهو المذهب، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، لأن هذه المسألة ترد عليهم لا ترد على الحنفية ولا غيرهم ولا المالكية. نقض الوضوء خاص باللامس، والملموس وضوءه صحيح. الملموس وضوءه صحيح. العم مصطفى الذي رجحه واللي رجحه أخونا عبد المالك هو الذي عليه المذهب الشافعية وأكثر الحنابلة، وهو المشهور أن هذا النقض خاص باللامس، وهذا أقرب إلى المعنى، من مس ذكره، فالكلام على الماس أليس كذلك؟ أي امرأة مست فرجها، هذا يدل على أن الكلام مع التي مست، فالكلام مع فاعل المس. كل الأحاديث مع فاعل المس، ولهذا الشافعية يرون أن هذا خاص باللامس لا بالملموس، خاص باللامس لا بالملموس. المالكية على أصلهم نظروا إلى اللذة، قالوا إن وجد لذة انتقض وضوءه أيضا، يعني الملموس إذا وجدت اللذة. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب، من مس أنثييه أو مس أليته أو مس عانته أو مس شعر عانته أو مس ما بين القبل والدبر، كل هذا عند الجمهور ومنهم الشافعية لا ينقض الوضوء. مس عانته، مس إليته، مس أنثييه، مس شعر عانته، ليس من النواقض. الناقض خاص بمس الفرج، فرج المرأة، الشفران وملتقاهما، هكذا قال الفقهاء. ومس الذكر المعروف، مس الذكر المعروف ولو غير مختون، لو مس القلفة التي تكون على الذكر يكون ناقضا أيضا. ومس حلقة الدبر، أما ما دون ذلك فإنه لا يكون ناقضا عند جماهير العلماء، لا يكون ناقضا عند جماهير العلماء. يحكى عن عروة بن الزبير أنه رأى أن مس العانة ومس الأنثيين ومس الألية يعتبر ناقضا، واستدلوا له بحديث من مس ذكره أو أنثيين، من مس ذكره أو أنثيين أو رفغيه فليتوضأ. قال النووي: وهذا حديث باطل موضوع. قلنا هذا مما يميز النووي عن الرافعي، أن النووي ماذا عندك يا أخانا مكفر؟ مما يميز النووي عن الرافعي أنه صاحب حديث ينتقد الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. يقول في هذا الحديث: هذا حديث باطل موضوع، إنما هو من كلام عروة كذا قال أهل الحديث. هذه المسائل التي ذكرناها، مسائل مس ذكر الغير أو فرج المرأة أو العضو المقطوع، كذلك العضو المقطوع أيضا ذكروها، مبنية على رواية لحديث بسرة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج، لكن هذه الرواية غير محفوظة. المحفوظ من مس ذكره فليتوضأ. لو صحت هذه اللفظة في حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج. لو صحت هذه اللفظة فهي مفسرة باللفظ المشهور من مس ذكره فليتوضأ. أيضا باب العلة، ما العلة التي من أجلها قلنا إن مس الذكر ناقض؟ ما السبب؟ ما هي العلة؟ أو مس الفرج ناقض، ما هي العلة؟ كثير من أهل العلم على أن العلة تعبدية، يعني نحن لا ندرك حقيقة سر الحكم مع إيماننا به، حقيقة سر الحكم لا ندري به، لا ندري بحقيقة سر الحكم. ولهذا نقول إن من باب الاحتياط من مس ذكر الغير أو فرج المرأة أو فرج طفل من باب الاحتياط يتوضأ، من باب الاحتياط يتوضأ، لأن العلة غير معلومة، العلة غير معلومة، وهذا قياس على النص، والقياس يحتاج إلى علة، لا بد في القياس من أركان أربعة. ما هي أركان القياس الصحيح؟ لا بد في القياس من أربعة أركان لا بد أن تتوفر، وهي عندك يا أخي تفضل. الأصل المقيس عليه، الأصل موجود، طيب الفرع وهو المقيس فقط، المقيس عليه والمقيس، طيب بقي ركنان، إيش الركن الثالث؟ العلة الجامعة بين الأصل والفرع، لا بد من وجود علة جامعة بين الأصل والفرع، طيب والحكم. هذه الأربعة تذكر في باب القياس في أصول الفقه، لا يكون القياس صحيحا إلا بتوفر هذه الأربعة: أصل مقيس عليه، فرع مقيس، علة جامعة حكم. قال قائل: إن المخدرات حرام. قلنا له: هات القياس في الباب. قال: أقيسها على الخمر. قاس المخدرات مثلا على الخمر، أين الأصل؟ أين الأصل؟ أين الأصل؟ عندك يا خان عبد الرحمن. الخمر، أين الفرع؟ المخدرات. ما هي العلة الجامعة بين هذا الأصل وهذا الفرع؟ العلة الإسكار، الخمر يسكر والمخدرات تسكر وتذهب العقل، والخمر يذهب العقل. ما هو الحكم الذي في الخمر؟ تحريم. فكذلك الحكم ينجر إلى الفرع. طبعا هذه هي الطريقة. الآن لو قلنا من مس فرج غيره فعليه الوضوء، قلنا أين الأصل؟ أنا قصدي من ناحية الجزم في المسألة، ولهذا كما قلت من باب الاحتياط، لكن من باب الاحتياط فقط. أين الأصل؟ الأصل حديث بسرة من مس ذكره، الأصل حديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، هذا الأصل. حديث عمرو بن شعيب: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، حيث هذا الأصل، أليس كذلك؟ أحد عنده أصل ثاني؟ هذا الأصل. الفرع إيش الذي يريد أن نقيسه عليه؟ الفرع هو امرأة مست فرج طفل في بيتها، أرادت أن تحمله فمست فرجه بنتا أو ولدا، هذا الفرع. أنتم معي؟ هذا الفرع. طيب يسأل سائل ويقول: الحكم أعرفه وهو نقض الوضوء، طيب أين العلة؟ هذا الذي نبحث عنه. الحكم ما في داعي أسألكم الحكم، لأنكم ستقولون الحكم إيش؟ أن المرأة إذا حملت طفلها فمست يدها فرج طفلها أو وضعته أو نظفته أو نحو ذلك ينتقض وضوءها. طيب نرجع السؤال: ما هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع؟ العلة لو رجعنا إلى حديث طلق، حديث بسرة نسألهم ما لماذا صار مس الذكر ناقضا، يعجزون عن بيان السبب، والسبب هو العلة، ها هنا يعجزون عن بيان الحكمة والعلة، يعجزون. فلهذا العلة نفسها نحن ما استطعنا الآن أن نأخذها بأيدينا نفهمها، بخلاف الإسكار. الإسكار موجود ولا ما هو موجود؟ الإسكار موجود، الإسكار موجود. ما سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فيدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، زال عقله. إذن العلة هي الإسكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره، هذا لفظ الرواية، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن العلة الإسكار. لكن عندما نأتي إلى هذه المسألة وهي تعم بها البلوى، امرأة معها طفلها وكل يوم تخرج الحفاظة وتطلع الحفاظة وكذا، يعني نقول كلما خرجت الحفاظة فحصل بالغلط لمس هكذا مثلا أو شيء، توضي، يعني الأمر فيه الجزم به يحتاج إلى الركن الثالث، وهو في ظني غير متحقق. أنا ما أقول غير موجود، غد يفتح الله على شخص يقف على شيء، لكن رحم الله امرأ انتهى إلى ما علم. ولهذا لا توجد فيما أظن علة مستقرة. بعض الفقهاء يذكرون عللا لكنها غير مضطردة، يذكرون عللا لكنها غير مضطردة، كأن يقولوا هو مظنة الشهوة. بعض الفقهاء يقول هذا مظنة الشهوة، طيب الطفل ليس مظنة شهوة، فهمنا هذا غير مضطردة. طيب لو سلمنا في الطفل، أنتم تقولون الذكر المقطوع، لو وجد ذكرا مقطوعا مرمي لو سلمنا فلمسه انتقض الوضوء، طيب ما العلة؟ ايش في شهوة في هذا الموضوع؟ ايش من مظنة شهوة؟ فهمتم؟ يعني يذكرون أشياء غير مضطردة، ما نستطيع أن نجعلها مضطردة، ما نستطيع أن نجعلها مضطردة، يناقشون. ولهذا الأولى أن يقال الأمر تعبدي، الأولى أن نقول إيش؟ من مس ذكره فليتوضأ. أي امرأة مست فرجها أمر تعبدي، ما ندري، الله أعلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالا وهذا حرام. فلا نقول في مثل هذه المواضع بالجزم، لكن نقول الأحوط أن يتوضأ الإنسان، الأحوط أن يتوضأ الإنسان في هذه المواضع احتياطا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. لكن على وجه الإلزام الحديث ظاهرها أنه في المرأة، في مس الرجل والمرأة نفسيهما، نفسيهما، هذا والله أعلم. لكن المذهب كما قال الناظم ومس فرج بشر ببطن كف، أي بشر، أي بشر، هذا احتياطا. لكن على وجه الجزم فيه نظر، الله أعلم، على وجه الجزم فيه نظر. على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ينتقض وضوء، ينتقض وضوء. المالكية قالوا لا بد من حصول اللذة، فإذا حصلت اللذة انتقض. لكن لو قيل في مثل هذا الموضوع العبرة بالإنزال، إذا حصل الإنزال ونحوه فنجزم بالنقض، لكن إذا لم يحصل نقول من باب الاحتياط. لا، لأنك ستسأل في الطفل إيش من لذة، امرأة الحين ابنها إيش من لذة أو بنتها، يعني لا، نحن العلة تكون في كل الفروع، ما تكون يعني في جزء واحد وبعدين نأتي بأجزاء أخرى نجد الكلام غير منطبق فيها. فالذين يقولون بالعلة هي اللذة تصور فيه المرأة وزوجها أو امرأة أجنبية، لكن أم وطفلها وين هذه اللذة؟ بعيد جدا، من باب الاحتياط فقط، من باب الاحتياط فقط. لا محرم وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف، واختير من أكل للحم الجزر للحم الجزر، ومع يقين حدث أو طهر. نقرأ إن شاء الله تعالى هذه المسألة غدا إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا ها هنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.